صوت. كتير أوقات بتطلع لي فيديوهات ومقالات عن البيئة والاحتباس الحراري وما بفهم منها غير إنه العالم عم ينهار وما بنقدر نعمل أي إشي لننقذه. بتحسسني بالعجز، بقعد بفكر إنه قد ما قعدت تدوير بلاستيك واستخدمت المواصلات العامة وما استخدمت المكيف، هل فعلاً بقدر أعمل فرق؟ ولا بس رح أكون عم بتحمل عبء أنا مش قده مع كل هذا الدمار؟ أنا جنى قزاز وهذا بودكاست حرر، بنحاور فيه مختصات ومختصين في مجالات مختلفة وبنفهم تقاطعها مع الصحافة والإعلام. في هاي الحلقة بتنضم لنا هيام مرديني، مديرة التواصل والإعلام في منظمة جرين بيس البيئية، لنفهم منها أكتر شو المغالطات اللي تكونت عنا حول البيئة وكيف منقدر نقرب هذا الموضوع أكتر للناس مع مراعاة أعمارهم وخلفياتهم وسياقاتهم المتنوعة، وكيف منقدر نخلي دورنا فعال أكتر تجاه البيئة. أهلاً وسهلاً فيكي هيام وشكراً لانضمامك.
أهلاً جنى، شكراً على الاستضافة. جنى، مثل ما خبرت أحياناً بتحس أنه التوعية البيئية صارت مثل إعلان نسمعها ومنوافق عليها ومنكفي يومنا عادي. مشكلتنا مش أنه ما منعرف، مشكلتنا أنه تعودنا نعرف بدون ما نغير. في فرق كبير بينك أنك تحسي بالذنب وبين أنك تحسي بالمسؤولية، والخطاب الإعلامي الموجود على وسائل التواصل الإعلام أو بالإعلام غالباً ما بيخلط بين اثنين، فمن هون بيصير في عنا مثل ضياع ومثل لوم ذاتي على قضايا البيئية بتجي من طرف الفرد بحد ذاته.
100% كتير مهم اللي حكتيه، وكمان حابة أرجع لنقطة حكتيها لإلي وإحنا في الاتصال الأول، حكيتي لي إنه حتى أنت نفسك كان عندك أفكار مغلوطة عن العمل البيئي رغم اهتمامك الشديد فيه، وبعد انضمامك لجرين بيس وانخراطك أكتر في العمل بلشتي تفهمي الأمور بطريقة مختلفة، فبحب تحكي لنا أكتر عن هاي القصة كمان.
صحيح، أنا أم وعندي كان بنت عمرها كانت 3 سنين أول ما انضبنت لفريق جرين بيس، كان دايما شجاع على إعادة التدوير، على الفرز من المصدر، إنه هيدا شيء نحن منساعد فيه البيئة، منحافظ على البيئة. ربيتها بطريقة إنه إذا استعملت البلاستيك يا ماما بليز حاولي نعمله إعادة تدوير، نتصل بالشركات اللي بتقدر تمرق لعنا على البيت تاخد الأكياس اللي فيها المواد اللي بنعيد تدويرها أو منروح على المراكز. وكنت شجاع أكتر، يعني كل ما تشتري وتجمعيهم وتحطيهم بالمكانات لإعادة التدوير انت هيك عم تساعد البيئة مش بس عم تكبيهم بالزبالة. ولكن لما انضميت لجرين بيس شرق الأوسط وشمال أفريقيا واكتشفت حقيقة البلاستيك، يعني جنى بدي أقلك هاي الخبرية الكبيرة، يعني هلأ انصدمي معنا، 10% بس عالميا من البلاستيك بتم تدويره. نحن هلأ حاليا عايشين مع 90% من البلاستيك الغير مدور على الكرة الأرضية، يعني هلأ حوالينا بأرضنا بالتنفس تبعنا بالماء، يعني حوالينا هلأ في عنا صديق غير مرغوب فيه اللي هو البلاستيك. يعني يا ريته هو ترند لنخلص، بس للأسف البلاستيك قاعد معنا. هيدي من المغالطات الشائعة عن البلاستيك، هيدي واحدة من المغالطات الشائعة عن البلاستيك، هيدي واحدة من الأشياء اللي تعلمتها. اللي تعلمتها كمان إنه تلوث الهواء مش هو الدخون الأسود اللي بنشوفه، تلوث الهواء هو اللي بيقتلنا بشكل صامت جدا، ما بنشوفه وهو حوالينا موجود حتى بالمناطق الريفية غير المناطق الصناعية والمدنية، وبيقتلنا بكذا طريقة. ونحن قاعدين بس نحكي أنه تلوث الهواء، يعني لازم نحط ماسك على وجهنا وخلص نحن هيك حمينا نفسنا وولادنا. ففي كتير أشياء تغيرت معي بجرين بيس لما فتت عليها وتعلمت منها أشياء كتير، مثل بقية الجمهور. يعني نحن كتير بحاجة لتوعية بيئية للصراحة، مش لأنه للبيئة، لأنه البيئة هي المحور والبيئة هي أساس صحتنا وأساس مستقبلنا. صراحة هي منا بعيدة عنا، هي منا شيء ثانوي بحياتنا، هو شيء يتساوى معنا بيمشي حدنا. طال إذا بيئتنا نظيفة نحن أصحاء، فجانا بدي أعطيك مثال كتير كتير هيك بيلمسنا بشكل يومي للأشخاص أو أنت أو أنا. لما نكون نستقبل بيبي أو نستقبل ضيف من برا، بس خلينا بمثال البيبي، لما يكون بده يجي بيبي على هذا الدنيا منتأكد 100% ومنعيد كذا مرة أنه نروح على المستشفى، منتأكد من غرفة الولادة، منتأكد من البيت أنه إحنا كل شيء جايبينه معقم، أغراض البيبي معقم، تيابه مكويين ومعقمين، مأمنين له بيئة سليمة صحية نظيفة لنقدر نستقبله معنا ونقدر نعيش هيدي الفترة، أول فترة معه للبيبي براحة وبحب وبسلام. بعدين كل شيء بيتغير، بعدين فجأة منعلمه أنه حافظ على نظافتك الشخصية، كل بالمعلقة أو الشوكة، انتبه على تيابك. بس نحن نسينا اللي حوالينا، نسينا محيطنا، نسينا بيئتنا، نسينا الشارع اللي برات بيتنا، نسينا الشجر اللي بوجنا اللي عم يتقطع. هيدا كله كمان لازم نعلمه لأولادنا. حتى إذا أخذتك ضيف، لما يجي الضيف لعندي كل شيء بتنطفيه وبتزبط البيت بأحسن طريقة حتى يستقبله، بس بعدين بدنا نفكر ببعدين، هون نحن ما عم نفكر له للأسف.
بالضبط، الاستدامة. كتير حلو اللي عم تحكي، وكمان حابة انطلاقا من هاي المغالطات اللي كانت عندك تحكي لنا أكتر كمان بعد دخولك في المجال، شو الأفكار المغلوطة اللي لاحظتي إنها برضو منتشرة عند الناس، يعني حتى غير اللي كانت منتشرة عندك، وممكن كل فئة إلها خصوصية بهذا الإشي، إنه فئات معينة عندها أفكار مغلوطة مختلفة عن فئة تانية عمرية. يمكن لأنه كتير أوقات منتوقع إنه زي ما كنت عم تقولي إنه إعادة تدوير البلاستيك، شو في أفكار تانية ممكن تكون عنا عم تعمل ضرر أصلاً ما عم تعمل فائدة زي ما إحنا متخيلين.
شوفي، بما أنه عم نحكي عن المغالطات، في تعليق دايما اللي بيمرق علي على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي تاعت جرين بيس بقراها، وكمان بمحلات تانية بتقلك أنه ظاهرة التغير المناخي ظاهرة طبيعية. يعني نحن هلأ ما نبعت لنا مي، ما نبعت لنا شتاء، ما نبعت لنا، عم ينبعت لنا رياح، يعني في تغير مناخي، بس نحن أنه منقول هاي الظاهرة اجت لحالة بتروح لحالة. ولكن الغلط الكبير أن هي مرتبطة بشكل مباشر بالنشاط البشري. يعني لو ما في ملوثين ما كان تغير المناخ وما كان تطرف، ما كنا عم نعيش أزمته هلأ حاليا. مغالطة تانية مثلا هو أنه الفرد، أنا وأنت وبنتي وزوجي وأمك وعائلتك والأفراد، عادة هو هيدا الشخص الأول والوحيد المسؤول عن التلوث. خطأ بالنسبة للشركات، وينة بالنسبة للشركة اللي عم تنتج البلاستيك شو وضعها، أو بالنسبة لشركات الوقود الأحفوري اللي هن البترول والغاز، هو اللي شو
بالضبط.
نحن بس الغلط، مش مقبول نحن بس نحن المسؤولين عن التلوث. بقلك أن الإنسان بيقدر يمنع التلوث، بيقدر يحد من التلوث بممارسته الشخصية بطريقة مستدامة وبيئية، بس أنه هو الحل وهو السبب، لا. هيدا السياق اللي نحن بنبعد عنه بجرين بيس، وهيدا السياق اللي نحن بنحاول نواجهه بجرين بيس شرق الأوسط شمال أفريقيا. كل الشركات الخاصة والملوثة بتقلك أنت السبب، نحن هذا سوق عرض وطلب، وانت قبلت الطلب تبعنا، يعني قبلت المنتوج تبعنا، وبقول لك انه انت الحق عليك انك اخترته، ولكن هو لا، هو انت اخترعت له هيدي الحاجة اللي هو يشتريها منك يستعملها وتحججت فيه. مغالطة تانية انه اعادة التدوير مثل ما قلنا انه هو الحل السحري، هو مش الحل السحري للأسف. هو الحل السحري وهو تقليل الانتاج من المصدر، مش انه نعمل عملية اعادة تدوير لنسبة قليلة جدا من المواد البلاستيكية والبقية قاعدة معنا عم بتعيش حياتها مثل ما قلنا قبل شوي، وانه البيئة هيدي قضية طرف ورفاهية ستايل. يعني انت هلا ان 2026 نحن قررنا نروح بالترند تبعيد جوينج جرين، خلص انا قررت انه بدي احمل التوت باج، هاستعمل كل شيء بامبو، فرشيه اسنان البامبو، كل شيء جوينج جرين، حتى البرودكتس المنتجات اللي بنجيبها اللي بقول لك طبيعيه 100% وبكونوا مصورين لك اياها باللون الاخضر وصوره الطبيعه موجوده بخلفها، انه نحن كتير بيئيين وهيك. لا، هيدي كلها مغالطات ابدا. قضية البيئة ما لنا طرف ولا رفاهية ولا شيء نحن منزيد على اللايف ستايل تبعنا. بس بدي أقولك شغلة، إذا هي قضية طرف، أنا ليش مصروفي ودخلي عم بيتأثر فيها؟ تعطيك مثال كتير بسيط، أنت وأنا والسكان العايشين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هيدا الصيف بحد ذاته كل شهر كنا عم ندفع بين 10-15% من الدخل طبعنا لتأمين المي، صح؟ انتم ما اشتريتوا مي جانا؟ بلا، كلنا اشترينا مي.
صح.
كنا عم نستعمل هيدي الحلول المخدرة لنعود النقص بالمي الموجود عنا بالبلاد تبعيتنا بسبب الجفاف والشح. هيدي منا ظاهرة هيك اجت لحالة وريحة لحالة، لا، هو صار في جفاف لأنه صار في تلوث. لما صار في تلوث صار في عنا شو؟ تغير المناخ. تغير المناخ بدل ما يشتى بفصل الشتاء 3 أشهر كاملين معدل أمطار طبيعي عم تقل. هل نحنا هلأ بفترة بعدنا عم نلبس اللباس الربيعي بفصل الشتاء؟ فنحن لما، مشان ما نبعد على الموضوع، نحن لما اشترينا مي بالصيف اشترينا كحل مخدر لأزمة المياه بسبب شح المياه اللي هو بسبب تغير المناخ. فهي مثل دائرة
بالزبط.
يعني أنا قلو مصريات لأصرفهم على رفاهيتي لأنه بدي روح أمن أساسياتي اللي هي المي. فأنت بدل ما تروحي تنبسطي بالمصاري تعيشي رفاهيتك أنت وعائلتك وولادك أو شخصياً، أنت عم تضطري تعتلي هم تأمين المي ومصروف المي. فالبيئة منا قضية ترف ورفاهية بس نحس حالنا نحنا معنا مصاري أو الفرصة سنحتنا إنه نحكي بقضايا بيئية.
بتفق جداً، وحابة كمان نتعمق هلأ بجانب المتعلق بصياغة الرسائل الإعلامية، لأنه أكيد إلها دور بكيف صرنا نطلع على هاي الأشياء بهاي الطريقة المغلوطة. مثلاً من تجربتكم في غرين بيس، شو بعض الأمثلة اللي بتشوفي إنه يحتذى بها فيما يخص صياغة هاي الرسائل الإعلامية المتعلقة بالبيئة لمختلف الفئات العمرية بما يلائم كل فئة مختلفة؟
رح أحكي لك كل جيل كيف بيشوف البيئة من عادسته، رح أقول لك كيف الرسائل نحن ممكن نرسل لهم إياها. هي مش بس من غرين بيس، هي من خبرتي أنا كمسؤولة التواصل والإعلام، وهي من ردود الفعل اللي بنشهدها على وسائل التواصل الاجتماعي، من تعليقات من الأفراد. أول شيء كأطفال ما بدنا نعلمهم أن نحن نحب الطبيعة. يعني بنروح على جيل الأطفال، هني أصلا بيحبوها بس نحن منعلمهم يتجاهلوها. البيئة هني عندهم إياها علاقة، في عندهم علاقة كتير هني مع البيئة بس نحن ما عم نقدر نفهمها، نحن عم نبعد عنها. المراهقين اللي بنسميهم الجن زي بحركهم القلق المناخ والعدالة، فالرسالة المناسبة لهم هنا إنه أنت بتقدر تغير، في عندكم تغيير بصناعة السياسات، بصناعة القرارات، بمحاسبة الشركات. هن لغتهم لغة التغيير. فأنت إذا بدك تحكي معه بدك تحكي معه بصدق، مش محاضرات، مش نجي نظر عليهم أنت لازم تعمل هيك، لا، أنت بدك تحكي معه إنه نحن عنا هاي المشكلة وأنتم ممكن تطلعوا بحلول، لأنه أنتم الجيل المنفتح على وسائل التواصل الاجتماعي، جيل تقبلوا وصول للمعلومة أكثر من الأجيال الأخرى. هن جيل خلقوا في إنترنت وفي عندهم وصول للإنترنت، وحقهم بممارسة الوصول للمعلومة أكبر من أي جيل مضى. هيدا حق إنساني تضمنه حقوق الإنسان، فهني عندهم وصول للمعلومة، فهني ما بدهم من ينظر عليهم، هني بس بده حدا يحكيهم بالصدق، بدهم حدا يكون معهم واضح وما يقولوا إنه أنتوا المسؤولين عنه، وما بدهم حلول على فكرة، هني بيقدروا يعملوا مساحتهم الخاصة للحل، هني عندهم القدرة أكثر من أي جيل آخر. أما الجيل اللي هو مثلي أنا الميلينيونز، فهو اللي بحركهم هو الاستهلاك الواعي والصحة. يعني اللي بدك تجي تحكيني أنت جنة وتقنعيني بالبيئة، بدك تحكيني كيف أحمي أولادي من التلوث، بدك تحكيني كيف أنا بدي أوفر من خلال الطاقة الشمسية أو الطاقة المستدامة. فنحن جيل عاش على تناقض دائم، بده يكون الأفضل بس بذات الوقت عنده ضغط اقتصادي كتير كبير، وبذات الوقت هدول الأجيال عاشت بتحديات كتير كبيرة قبل ما وصلت للمرحلة اللي هن فيها، فهن عندهم تراكمات كتير كبيرة. هو احنا تعلمنا نحلم وتعلمنا بعدين انه خففوا من سقف أحلامكم لتعيشوا، والجنزي المراهقين هلأ هن ضد هيدا الشيء، هن عايشين ليعيشوا بالضبط. فهن رسالة البيئة صارت أقرب لهم قالهم أكتر من أي جيل تاني، لأن هن بيعرفوا قيمتها للبيئة وكيف يحافظوا عليها، وبيعرفوا أنه ليش بده يخلوها، ليش بده يحافظوا عليها أكتر من أي جيل تاني. تنحكي على الجين الأكس أو الأكبر منهم البومرز، اللي بسمون البومرز، هني هولي أجدادنا، بحركهم الاقتصادي، الاستقرار الاقتصادي والإرث، هولي بيعيشوا معنا على الحفاظ على الموارد للأحفاد تبعيتنا، توفير كلفة الفواتير، لأن هن صاروا بمرحلة عمرية مثل سن التقاعد صعب عليهم، تأمين الأمن الغذائي، يعني هني بيمشي على أشياء تأمين حماية لألهم. فرسالة لهم بتكون إنه للأحفاد للأجيال القادمة، وبتكون مبنية على ذاكرة، على يعني هن الأساس. على فكرة نحن عنا تواصلنا مع أستاذ بتونس، هو جد كتير كبير بالعمر، عمره 80 سنة، بعده لهلأ جانا كل يوم بيقوم بيفلح الأرض بتونس، وهو عنده أكبر خزنة للبذور الغير يعني الغير مهجنة، بذور حقيقية منا مطبعة بأي نوع. هو بس بفكر كيف بده يزرع الأرض ويسلمها لأحفاده، هيدا كل همه بالحياة. بيوقف بس بيحلم إنه بكرة أنا هعيش لأقوم أحصد الأرض لأقوم أزرعها، هيدا هدفه بالحياة. بيقعد بيستذكر مواضيع كيف كان يحرس هول البذور. والأجداد تبعولنا عن جد هن ذاكرة كتير جميلة لفترة من الوقت كتير حلوة ونستالجيا.
كيف بتشوفي ممكن سوري على المقاطعة، بتذكر لما كنا عم نحكي برضو بالاتصال الأول إنه كنت عم تحكي لي الجنزي خصوصا في تونس في كامبين من الكامبينز أو حملة من الحملات كانوا عم يعبروا كيف إنهم بيشتاقوا للأرض، كيف كان شكلها للأماكن زمان. صح. عندهم هاي النوستالجيا، فكأنه في تقاطع بينهم وبين جن أكس بهاي النظرة. فهل بتحسي هذا ممكن يكون شيء من صالح المؤسسات والمنظمات اللي بتشتغل في هاي الإطار، كيف تقدر تستغل هذا الإشي لصالحها في صياغة الرسائل وفي الحشد؟
صحيح، بمنطقة جابس بتونس في عندهم تلوث، هلأ حاصل تلوث هوائي كتير كبير للأسف بالمنطقة. نحن لما كنا عم نحكي مع الشركاء الموجودين معنا هنيك بجابس كيف ممكن نتواصل مع الجماهير وندعم القضية هنيك ونحصد الدعم ونحصد دعم كمان لعبر عريضة لتوصل لصناع القرار لتطبيق القانون معين، تعليقات كانت مخيفة بدرجة أنه جيل زاد كان يقلنا يا ريت أنا بعدني يا ريت بقدر أشوف جنة الأرض لجدودي بيوصفولنا إياها. والأشخاص الكبار بالعمر كمان كانوا يقولولنا أنه أنتوا لو بتعرفوا بس جابس كيف كانت، كانت جنة الأرض، كانت الأرض الخيرات. فبتشوفي بالتعليقات حنين للماضي من الأجيال الكبيرة، ولكن حنين من جن زيهني ما شافوا على هاي الأرض، هن بس عم تخيلوها بأفكارهم. فالمنظمات لازم تسمع، وصناع القرار لازم يسمعوا لهول الجيلين للجنزي، لأنه هني بدي يعيشوا بفترة كتير حلوة، بدي طالبوا بحقهم ببيئة نظيفة سليمة مثل ما كانوا عايشين جدود، هني ما عم يطالبوا بشي كتير غريب. فلازم يشاركون بصناعة القرار، لازم يشاركون برؤية المستقبل للمناطق اللي هني عايشين فيها بحلول. صدقيني حلول الجنزي مبتكرة لطريقة ممكن توفر كتير من الآليات المحطوطة حاليا هلأ، وبتكون مستدامة. عندهم موارد كتير كبيرة جنسي غير الموارد المتاحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الوصول للمعلومة أو الانترنت إلخ. لا هن أشخاص مبرمجين بطريقة قائدين، هن قادة فبيقدروا يحلوا المشاكل، ولازم مشاركتهم بصناعة القرارات، لازم الأخذ برأيهم. ما نعتبروا أنه هن جيل مثل ما بيكونوا كانوا يقولوا أهلاتنا أنتم مراهقين ما حتعرفوا وما حتفهموا بهالموضوع، موضوع أكبر منكم. هذا ما بينطبق على جنزي. جنزي هو صانع السياسات والحلول صراحة.
ولبنا نرجع للميلينيالز تحديدا، كون أغلب العائلات الجديدة من هاي الفئة، يعني سواء مثلك أو أختي الكبيرة أو أيا كان، شو خصوصية دور العائلة والتربية في موضوع البيئة، وكيف ممكن نلائمها لمنطقتنا يعني لخصوصية منطقتنا كمان، خصوصا من تجربتك؟ هل بتختلف صياغة الرسائل برضو للميلينيالز اللي مثلا مؤسسين عيال غير عن الميلينيالز اللي مثلا مش مهتمين أصلا يأسسوا عيال؟
جانا هيدا الجيل اللي نحن فيه هلأ بعالمنا بيواجه تحدي كتير كبير ومزدوج، اللي هو الرغبة في الحداثة مع الحفاظ على الهوية، وهون مثل بتمسك الحبل وبتشد من الميلتين. التربية البيئية بمنطقتنا ما لازم تكون مستوردة، لازم تكون مربوطة بقيمنا نحن، مثل عدم الإسراف مثلا أو بيت الجد. مثلا بيت جدنا مين ما في عنده جد كان يستعمل كل قنين المي الازاز يرجع يعبيها مي يتشرب، مين ما كان يستعمل المرطبين الازاز من النوع من الاستدامه للمونه او يصلح الاشياء بدل ما نكبها. نحن عنا اياها هيدي بهويتنا بس لازم نحدثها كميلينيانز. نحن إيه كنت سألتينا على المجوزين ومش مجوزين
اللي عندهم مؤسسين أسرة واللي مش مؤسسين أسرة، إذا في فرق مثلا بكيف منصيغ طريقة استقطابهم مثلا.
هلأ مثلا جانا للأشخاص اللي من جيل الميلينيانز مثلا المؤسسين عائلة، هولي هنا قدوة. مثلا أنا كأم لبنتين أنا القدوة لأولادي. الطفل إذا ما شاف أهلاته مهتمين بالبيئة وعنده ممارسات بيئية ومستدامة هيعمل هيدا لحاله. يعني الحقيقة مثال، أنا مرة كان عندي سفرة بالأردن وكان دايماً أنا معودة أحكي مع بنتي، يعني نحكي شو هنعمل، كيف أيامنا حتكون، شو الخطط، كيف كان نهارنا. فقلت لها أنا عندي سفرة على الأردن، والأردن بتعرف إنه يا ماما في بقلبه بحر اسمه بحر الميت، فأنا أكيد لبصت لها المعلومة لأنه أنت كل فئة مستهدفة بدك تحكيها بطريقة معينة. قلت لها ماما أنه البحر الميت هو منه ميت، هو ما في حدا عايش بقلبه، ما في كائنات بحرية من أسماك من نباتات تقدر تعيش بقلبه لأنه كتير مالح، لدرجة أنه في كريستالات الملح موجودة بقلبه، فهو قد منه مالح ما في حدا يعيش بقلبه. وأنا رحت على سفرتي وأنا وبسفرتي بتقلي ماما نحن عنا حصة توعية عن البيئة بمدرستنا، وأنا سميتك أنت أول وحدة تكوني موجودة هونيك، وبدي أحكي عن البحار والبحر الميت، فبليز جيبي لي معك الطين. كنت شرحت لها شنو هو الطين بالبحر الميت ومي من البحر الميت، وأنا جبت لها هول العينات معي على لبنان، وأنا أكيد حضرت لها المشروع أنه حتى أن الحيوانات بالبحر الأحمر مثلا شو بيكون في تنوع بيولوجي، وبالبحر الميت أنه ما في بقلبه شيء، وهيدا الطين فيكن تلمسوه وتشموه، وهيدي ريحة البحر الميت، هيدا مي فيكن تشموه وتشوفوا شو في بقلبه. فاكتشفت أنه هي عم تشرح كل شيء لحالها. كان صدمة كتير كبيرة إلي أنه أنا بالسيارة وقاعدة عم بحكيكي بخمس دقايق، موضوع خمس دقايق ما أخذ كتير من وقتي، ولكن هي قدرت تقود حصة كاملة من التوعية لأطفال بعمرها بمفاهيمها الخاصة وتشرح لهم وتقول لهم تعالوا المسوه، تعالوا شوفوا، تعالوا شوفوا كيف هو مالح، حاولوا تلحسوه. إيه بالفعل أنا انصدمت، يعني أنا كنت كتير فخورة بهيدا اللحظة، حتى عملنا فيديو عنه، كنت كتير فخورة كتير جنة. وبسطت إنه وعيتها وحسيت إنه هلأ صار في حمل كتير كبير إنه شو بدك تعملي في عيون حواليك. أما للأشخاص اللي ما عندهم أطفال أو عيال، هن يعني كأفراد من جيلنا، فهو التوجه لهم بيكون أنه بالحق لك حق تعيش بسلام، ما لك مضطر تروح تدفع فواتيرك كلها على الطبابة، ما لك مضطر تروح عند الحكمة لتمعالج الأمراض الصدرية والرئوية اللي عندك بسبب تلوث الهواء، ولا أنك أنت ما لك مضطر تشرب مي ملوثة. هلأ أنه ما لك مضطر تعرف أنه في بقلبك في حجم الـ ATM، بطاقة الـ ATM بالبنك في قد حجمها بجسمك من مايكرو بلاستيكس. نحن أنا وياك، هلا أنت ATM وأنا ATM، فتخيل جانا هذا الإنسان أنت مضطر، يمكن قد ما حميت حالك من البلاستيك بس هل أنت مضطر تتعالج من هذه الأمراض؟ فهو على صعيد الفرد البيئة هي بتأثر على صحتك وعلى اقتصادك، على مواردك المالية، حتى كل شيء، حتى على مزاجك. انت عادي هلا ببيئه بشعه، ريحه بشعه، محل مظلم، كيف حتكون نفسيتك؟ حتكوني انت انسانه فاعله، حتقدري تشتغلي، حتنبسطي اذا انت قاعده بجامعه مع رفقاتك. بالضبط، فهيدا هو التلوث اللي احنا عايشين فيه، سواء كان تلوث هواء، تلوث مي، بلاستيك، الخ 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 الخ. لك الحق تعيش، انت عايش مره واحده على هذه الكره الارضيه، عيشها بطريقه مسالمه ونظيفه وصحيه، مش غلط. يعني
حابة كمان نحكي عن، بما أنه عم تحكي عن دور مؤسسات المجتمع والمنظمات المجتمع، في أكيد تقاطع ما بين الإعلام وهاي المؤسسات، شو دورها في أنها توعي الإعلام، وشو التطور اللي بركي شهدتي أو شهدتوه في جرين بيس أو بشكل عام كهيام، التطور الإيجابي يعني خلينا نقول في هذا الإطار تحديدا من وقت ما بلشت تشتغلي في هذا المجال؟ يعني هل تغيرت الرسائل فصارت أكثر وعيا؟ هل بتحسي الناس صاروا أكثر وعيا بجوانب معينة؟
شوفي جارة، كيف بدنا نحكي عن البيئة بدون ما نجرد الناس من الأمل؟ أنا ما فيني أقول لك والله أنت عايش بمنطقة موبوءة بالتلوث وأتركك. أنا بدي أجي إلى لجانا، أنت المنطقة اللي عايشة فيها 90% من الهواء ملوث فيها وباي اختفي. لا لا، أنا بدي أعطيك أمل، بدي أقولك أنه في حل، بدي أقولك أنه نحن كجرين بيس مثلا عنا حلول نتشاركها مع منظمات المجتمع المدني الموجودة بالبلاد، لأننا نشتغل بشكل إقليمي، في عنا مع صناع القرار، في عنا مع الباحثين والباحثيات والأكاديميين والأكاديميات، ففي بدنا دايما لازم نكون رسالتنا فيها رسالة أمل وحلول. صحافة الحلول كتير مهمة تكون موجودة عنا بالمجتمع وبالعالم العربي وبعالم منطقتنا. هلأ عن جديد ظهرت درجة أكتر صحافة الحلول، احنا عملنا تدريب عنا خلال هيدي السنة بإحدى برامجنا. ما أعطي مشكلة بلا حل، يعني هو كفرد شو بدي يعمل؟ دايما بقلك أنا ما بإيدي شيء. أنا جيت قلت له والله نحن عم يصير في تغير المناخ لأنه شركات الوقود الأحفوري البترول وعم تنقب عنا وتاخذ لنا إياه وعم نستعمل نحن هول المواد لسياراتنا وللكهرباء إلخ إلخ إلخ، عم يصير في تلوث ما بقى في عنا مي. هو شو بيجي بقلك أنا شو بعمل؟ أنا كإنسان شو بعمل؟ لا، بدك تقولي له، بدك تقولي له إنه أنت الحل إنك مثلاً تعمل طاقة مستدامة، أنت الحل إنك ما تستعمل هولي في بدائل تانية، أو خفف استهلاك هيدا الشيء. بتقولي له حل يقدر يعمله على صعيد الفردي، بتقولي له إنه في حل تقدر تطالب فيه على صعيد وطني مثل صناعة سياسات أو قرارات. فكيف بدنا نكون حازمين بدون ما تكون نحن متعاونين معهم؟ صعبة من تحدياتنا مثلا لما أنا أقرأ تقارير علمية بقعد ساعات فكر أنه كيف أنا بدي سهل اللغة لأشخاص مثل بنتي ومثل والدتي ومثل زوجي مثل قريبين يفهموا. هون دور الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. الإعلام ما يخد الرسالة مثل ما هي تكون جافة، لا بالعكس، نحن مثلا نحن بنشتغل على تحويل العلم الجاف إلى قصص إنسانية. ما دايما لازم نتطلع على الإثارة بالأرقام. لبنان يتربع على عرش التلوث، أوكي، وعملنا خضة بالبلد، وبعدين يعني الخبر فتنا وجاب قراءات وجاب، بس ما قدمنا حلول. فاللي فات هو عرف بس بالشي السيء، ولكن نسي جانب الأمل والإيجابيات، مشان هيك العالم ممكن تهرب منا للبيئة. ممكن يكون أحد الأسباب أنه ما بقى ناقصنا دراما بحياتنا، خلص بكفينا اللي فينا، كمان بدنا نعطي الهم البيئة. هيك بصير بيقولوا لك، بقول لك انا شو بدي بالبيئة؟ لك انا يا دوب روح اقدر امل كهرباء ومي ومصروفي ومعيشتي. ونحن عم نحاول نقول لك انه اذا كانت بيئتك نظيفة هو اللي كلهم بيتأمنوا ان شاء الله. فهيدي من مغالطات وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. كان الإعلام قبل يعمل أخبار البيئة على فكرة بفقرة المنوعات نهاية النشرة، عرفتها هيك يعني
على الهامش
على الهامش بالفعل. اليوم بسبب ضغوطات المحتوى، ومش بس المحتوى البيئي، كمان وجود المجتمعات والمجتمعات المحلية والمؤسسات المجتمع المدني البيئي اللي بتطالب بالخطاب البيئي البناء، صارت البيئة بتنحكى بعناوين سياسية واقتصادية. يعني هلأ إذا أنت بدك تتواصل مع صحافة بخصوص خبر بيئي بتروح على صفحة الاقتصاد والسياسة، صح. يعني قبل كده تروح على صفحة المنوعات مثل الفن، بس لا هلأ صارت تروح عند الصفحة السياسية، أو بكون محرر اقتصادي، وأحيانا بكون عندهم dedicated يعني محرر بيئي خاص. هيدي بتكون بالوسائل الإعلام الكبيرة أو اللي عندها موارد تسمح لهذا الشيء، بس على الأقل صار بيربطوا البيئة بالاقتصاد، صار بيربطوا البيئة بالسياسة. هذا شيء كتير منيح. شفنا نحن منطقتنا استضافت كوب 27، استضافت كوب 28، عم نشوف سياسات ببلاد كبيرة عم بتكون نموذج عالمي للاستدامة والطاقة والعودة للجذور. على فكرة كتير كتير بلاد عنا برؤياها تاعت 2030-2045 بتحسين عم يرجعوا للجذور للاستدامة.
تقدري تعطينا أمثلة على البلاد اللي عم تحكي عنها؟
عندك مثل دولة الإمارات العربية، عندك مثل مصر، عندك في كتير 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 بلاد. بس احنا حاليا، لأنه ليش مذكرة دولة الإمارات العربية؟ لأنه احنا كنا شاركنا بنشاط كان في تكريم نحن أطلقنا بحث حول الاستدامة من خلال برنامج عنايا اسمه عن اقتصاد الرفاه، أطلقناه ببداية هذا العام وتقدم لنا عدة أبحاث، طلع فيه منهم ثلاث باحثين بالتعاون مع جامعات بالإمارات العربية المتحدة، ثلاث باحثين ربحوا معنا بأبحاثهم عن الاستدامة والبيئة، ولكن اثنين من الباحثين قرروا يكملوا المشوار وعملوا بحث آخر حول محاكاة الطبيعة، كيف نحن بنتعلم من البيئة، كيف نتعلم من الطبيعة. أنت كيف بتبني، كيف تعلمت تبني طيارة لما شفت العصفور
بالضبط،
لما شفت جناحه كيف بيستعملهم، كيف بتقدر تعمل بنا لو ما شفت النمل كيف عامل المستعمرة تبعيتها. فنحن كل شيء تعلمناه من الطبيعة، وأصلا كل الأدوية اللي إجت تجي من الطبيعة، من مكونات موجودة بالبيئة. حتى لما يجي يقولوا لك كريم الشعر غني بالفيتامين اكس واي وزاد، بيقولوا لك غني بزيت الاركان وزيت الاكس والواي بالزاد، طب هدول كلهم جايين من البيئة والطبيعة. محاكاة الطبيعة هي الأساس، هي منا نحن ابتدينا، فنحن ليلة نسيها. فهذا كان مثال. تقلك عن كيف لازم يكون الخطاب مع العالم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال البيئة، بدل ما نكون نحن عم نعمل مثل مسابقة مثل كومبيتيشن عن المحتوى الموجود على وسائل التواصل الاجتماعي. يعني بتشوفي مثلا واحد فيديو لشخص يمكن هو ما شافت بالباب لنقول، بيجيب له واحد مليون مليونين مشاهدة بدون ما يدفع أي إعلان، ولكن تعال أحكي لك أنا محتوى شوي بيئي قليل جدا ما يتفاعلوا معنا، مع أنه هيداك المحتوى ما زاد بين أهمية التوعية ولا زاد added value لهيدا الإنسان بحياته اللي شاهده لهيدا الموضوع، ولكن المحتوى اللي ممكن يساعده عم يكون فيه بيكون فيه مثل مسابقة بين هول اثنين مين بده يوصل للمشاهد أكتر. من القصص اللي بتلمس لنا قلبنا كتير بجرين بيس هي قصة حياة، هي اسم مستعار. نحن أطلقنا حملة عن الجفاف بالمي، فبيجي أستاذ كبير بالعمر تقريبا عمره شي 45 سنة بيقلنا أنا بدي أحكي لكم قصة أمي، بسببكم أنا تذكرتها هلأ حاليا وأنا ممتن لإله على التعب اللي تعبت وكرامت. نحن ما كنا مصدقين انه شو دخلت شخص جفاف المياه بانك عندك ترد لك جميله لامك وانك تحكيها تحكي عنا معنا لنشر لها قصتها وتخلي هذا جميل يوصل للكل، يعني مثل شكر منك إلها. فكانت امه على مدى 30 عام تروح تحاول تامن مي بالريف باليمن لعائلتها، هي تقريباً حملت 650 طن من المي خلال رحلتها اليومية من العطش على مدى 30 سنة. تخيل 30 سنة كل يوم تفيق تروح تعبي بس مي لأهلك وترجعي، هذه كانت حياتها، وهي مش بس هي الوحيدة، في كتير غيرها. فهي الأم قصتها بتعكس واقع بتعيش ألاف النساء مش بس باليمن، كمان بتونس، كمان بالمناطق اللي كتير تتعرض للجفاف، وهن بيواجهوا مشقة تأمين المي لعائلاتهم، مش بس مشقة جسدية، في عندك كمان الأمان، في كتير نساء يتعرضنا لمحاولات من العنف على الطريق إنهم يحاولوا يجيبوا المي لعائلتهم. حياة سارت بما يعادل دورة ونصف حول الأرض لتأمين المياه خلال 30 عاماً، تخيلها مشيت الكرة الأرضية مرة ونص، حملت 650 طن من المياه لعائلتها على امرأة واحدة فقط عملت هيدا الشيء لعائلتها. فلما تجي تقولي لي شح المياه والقضايا البيئية هي قضايا رفاهية، أنا بدي غلط هيدا الشيء، أو الشخص يجي اللي هيك، لأنه حياة كانت عايشت حياة أفضل من هيك بكتير لو كانت المياه مأمنت لها.
كتير مهم القصة اللي حكيتيها هيام، وبحب نختم بسؤال مزدوج، شو التحديات اللي بتواجهكم في عملكم؟ لأنه عمل حساس جدا وبيتطلب انتباه كتير لتفاصيل ولسياقات، وبالمقابل شو الفرص اللي موجودة أمامكم وأمام الناس اليوم فيما يخص التوعية البيئية وكيف ممكن استغلالها بشكل جيد؟ ممكن حتى تحكي لنا عن بعض النماذج الإيجابية اللي مرت عليكم مثل القصص اللي شاركتيها معنا.
بجرين بيس نحن بنشتغل على قصص الناس، بنشتغل مع الناس، نحن شغلتنا أن نوصل صوت الناس لصناع القرار للتغيير. هذا أكبر صعوبة عنا إياها، صعوبة العمل الميداني ببعض المناطق بمنطقتنا. كتير صعب أوقات نوصل له الأشخاص أو نقنعهم يحكوا، يقدروا يشاركونا قصصهم، نقنعهم أنه الحل موجود صراحة، بس أنت أحكي معنا والحل موجود، نقدر نساعدك ونطالب فيه. فهنا أصلا ما بيكون عندهم إيمان أنه ممكن هيدا القضية توصل وتغير. من الصعوبات هي الأولوية المعيشية، يعني كيف بدي أقنع شخص أنا عنده أزمة اقتصادية أو بيعاني من حروب أو عنده أي مشاكل ببلده أو منطقته، إجي أقول له اهتم بالقضايا بالزبط. البيئية. هون الحل أنه أربط البيئة مثل عيش، ما بقدر غير هيك، ما بقدر أقول له غير أنه كل ما تلوثت البيئة كل ما لقمة العيش تبعيتك انضرت أكتر. والتمويل، عنا مواجهة كتير صعبة، في ميزانيات ضخمة كبيرة للشركات واللوبيات، للشركات واللوبيات الملوثين بتضخ حملات كتير كبيرة للتضليل، ونحن منظمات نعتمد على التبرعات الأفراد. فنحن مجهودنا فردي وشخصي ونحن مجموعات نتكاتف بالقليل حتى نقدر نواجه هيدي الميزانيات الضخمة والحملات الكبيرة اللي عم تتم. وفي عنا شغل كتير مهمة هو الإرهاق الجماهيري، صار كتير جزء من المشهد البيئي. صح. في منافسة مثل ما قلت لك على المحتوى للناس لتتشتت انتباهها. في دراسة بتقول إنه جين زي بيعتزل وسائل التواصل الاجتماعي من وقت للتاني ليرتاح من المحتوى، من ضغط المحتوى، من لما تعملي انت هول الريلز والستوريز والثريدز، قد ايه عم تعملي كل ثانيتين عم تاخدي محتوى واحد ولا الثاني ولا الثالث، هذا كله ضغط عليك،
كل واحد شعور مختلف،
هن عم يعتزلوا، هن كل واحد شعور مختلف. فهذا عم يخلي جيل يختفي عن منصات التواصل الاجتماعي، انا بستعملها لاتواصل معه للتوعية البيئية. فالعالم تعبت من الضغط صراحة من المحتوى، وهذا واحدة منه الارهاق الجماهيري، تعبوا يسمعوا مشاكل. واحيانا اصعب شيء انك تكملي تحكي، مش لانه ما عندك شيء تقوليه، بس لانه خايف انه ما حدا يسمع. هيدا الشيء كتير بيأذينا وبيزعجنا، انه ما يكون في حدا هون تيسمع انه انت هون لتنادي بشي ينقذه. اما من الفرص، فواحدة من الفرص
بدنا نفائل الناس عشان
انا دايما بحكي بلغة التفائل، بس بتلمسني لما نحكي قصة انه ما حدا بده يسمع او حابب يسكر دينه، لانه نحن هون بس لنقول لك انه في مشكله وفي لها حل، مش بس في مشكله. فمثلا مثل المنصات، مثل البودكاست، مثل الحر اللي نحن فيه، هيدي مساحه بتعطينا مساحه اعمق لنشرح للعالم ولنوصل لجماهير ممكن ما بتعرف من هي جرين بيس، انه في حلول وفي ايجابيات وفي الدنيا حلوه، مثل ما في اشياء بشعه في الدنيا حلوه. فبودكاستات مثل الحر هي كتير داعم لنا. مبادرات الصغيره الصادقه اللي بيعملوها الأفراد هي كمان لها أثر كبير، من الحملات الأكبر من الحملات الضخمة اللي بتقوم فيها مؤسسات. ممكن الفرصة اليوم مش أنه نوصل لعدد كبير من الأشخاص، بس نوصل بعمق لأشخاص أكثر من قبل، نقدر نأثر فيهم أنه يعملوا تغيير. والمحتوى الصادق ممكن أنه ينتشر أسرع وبيعيش أطول. فهذه هي فرصنا، فرصنا أنه نشتغل على ربط البيئة بالعدالة وبكرامة الإنسان. والمحتوى العربي مثل ما بتعرفي جانا هو كتير قليل على وسائل، على الإعلام، على الإنترنت. محتوى العربي يشكل 30% من المحتوى العالمي، لغتنا العربية غير موجودة،
صح؟
يعني تكاد أن لا تكون موجودة. إذا بدك تفتشي على، صح، إذا بدك تعملي دراسة، بدك تفتشي على أي خبر بيئي، ما بتلاقي في أرقام، ما بتلاقي في دراسات. هون عنا من اللي بدي لك إياها التحديات، عدم الوصول للداتا، ما في داتا وما في محتوى عربي. فنحن في جرين بيس نصر إنه ننتج محتوى عربي ومحلي.
كتير حلو.
فنعم، مثلا نحن نتعاون مع إعلام مستقل وشبابي. ونحن بس بدي أختم بشغلة، إنه جرين بيس بالنسبة إلي مش بس هي منظمة، هي تمرين دائم إنه نقول الحقيقة بدون ما نلطفها، بس بسلاسة. شغلنا إنه مش نقنع الناس تحب البيئة، شغلنا نذكرهم إنه هن جزء من البيئة والحل معهم.
ممتاز ومهم جدا جدا اللي حكيتيه هيام، شكرا لإلك. وكتير مبسوطة بهذا الحوار لأنه فتح لي يعني عيني على جوانب يمكن ما كنت كتير مدركتها، وأكيد في كتير ناس رح يشاركوني نفس الشعور والملاحظة. فبشكرك كتير على وقتك، وشكراً لشغلكم في جرين بيس وكل المنظمة أو كل فرد عم يحاول يعمل فرق أو تأثير. شكراً كتير هيام.